مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز الصنيدي. فنون الحياة تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الحلقة الجديدة إذن من برنامجكم فنون الحياة. وكالمعتاد ضيفنا هو الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، أستاذ المذاهب الفكرية بجامعة الملك سعود. أهلا بك دكتور فهد، ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة.
مرحبا بك وبالمستمعين الكرام.
حياك الله دكتور. وطبعا في حلقتنا السابقة كنا يعني بدأنا في موضوع جديد وفي فن جديد من الفنون، فنون الحياة التي دائما ما نتناولها في هذا البرنامج ب يعني استضافتك للجمهور ولنا أيضا وحضورك هنا في هذا الاستوديو الجميل. دكتور فهد، كنا قد بدأنا فيما يتعلق بفن الكتابة وتوقفنا عند إشارات ومضات سريعة قدمتها لنا فيما يتعلق بأساليب ومرتكزات الكتابة. أعتقد أننا سنبدأ من هنا في هذا الجانب.
شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أرحب بك وبالمستمعين الكرام، وشكر موصول للزميل حسن الظفيري على أن يكون معنا في هذه الحلقة.
جميل.
الحديث كان عن الكتابة الفنية الأدبية، واللي يعتمد على الكلمة المفعمة بالإحساس. هذه لها عناصر ذات صفة إبداعية، أشرنا في الحلقة الماضية إلى أهم شروطها، لكن هنا سنتحدث عن أركانها، مرتكزاتها. أردت أن تكتب كتابا، رواية، مقالا، بحثا، أيا كان، ضمن هذه الفئة وهي الفئة الفنية، إليك أهم الوصفات، لأن الكتابة العلمية اللي سبق إذا تذكر قلنا ما هي مرتكزات،
ذكرت أن هناك يعني حيادية وأهم شيء موضوع التمر والسكر
واتهامي بأن عندي مصنع ورق
ولذلك تدعو لي للكتاب والقراءة.
أول هذه العناصر والمرتكزات هي الفكرة، وهي فكرة الموضوع الذي ستكتب فيه، فكرة بناء العناصر، فكرة الأبعاد الفنية. لابد من أن يملأ الكاتب فكرته بالمشاعر الفياضة والعاطفة والأسلوب البديع. هذه الفكرة إذا شحنت بها هذه المعاني الفياضة حولت الكتابة إلى كائن حي متحرك، من جماد أحرف إلى كائن حي، وهي ذاتها هي التي تفرق بين تلك الصفحة للكاتب فلان وتلك الصفحة للكاتب فلان.
رائع.
فإذا قرأت لهذا كأنك تقرأ حياة، تنتشر الحياة في قلبك وفي ذهنك وفي عينيك وفي وجدانك، لأنه بأسلوبه حول الكتابة إلى كائن حي متحرك. وهذه تحتاج إلى ذكاء ولباقة وإبداع فني. واسمح لي سأضرب لك بعض الأمثلة التي جعلت الفكرة تتحول من ميت إلى حي، جعلت الفكرة تتشبع تشبعا كاملا بكل هذه العناصر. اسمع إلى شوقي وهو يقول: أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. الفكرة عادية، الفكرة اللي هو ناس ليسوا أهل حق خذوا الحق من أهل الحق، أهل بلد مطرودين مثلا، وأهل البلد أو الوافدين أخذوا مكانك. ما تبغى تعبر عن فكرتك، جناس غيرك وأخذوا منك هذا الحق. يعني هذه هي الفكرة العامة. أنا وأنت مثلا لو أردنا أن نوصلها سنوصلها بالمعنى المجرد،
صحيح،
اللي قلنا عنه معنى مجرد خالي من الحركة. شوقي حوله من معنى مجرد إلى معنى حي متحرك، جاب الفكرة، ثم أتى بفكرة رديفة وهي بلابل، ثم الدوح ثم مجموعة طيور حلال لها هذا التغريد. فصور المعنى على أنها دوحة منعت منها البلابل من أن تدوح بالكلمة تغني. والبلابل أجمل أنواع الطيور،
صحيح،
في لونها وفي تغريدها. ثم سمح لكل الطيور من كل جنس أن تطلع على الدوحة وتغني.
رائع.
فقال لماذا تحرم البلابل من الدوح بينما هي مباحة للطير من كل جنس؟ هذا هو الذكاء في إيصال هالفكرة، هذه فكرة. فبالتالي استطاع بكل ذكاء أن يوصل فكرته إلى المتلقي. أنت عندك فكرة، كتاب أو مقال أو كلمة أو استخدم الذكاء في هذه الفكرة كيف توصلها إلى الآخرين. حتى الإعلامي إذا أراد أن يكتب ينبغي أن يكون ذكيا في إيصال الفكرة. ثانيا، تعدد المعاني، ونقصد بتعدد المعاني أن تحمل الكلمة رحابة أكثر من معنى، وتكتسب أبعادا ويكون فيها مجموعة من المضامين. يعني أنا ذكرت لك في الأسبوع الماضي إذا تتذكر كلمة الشمس، قلت لك أنا مثلا لي معنى وأنت لك معنى وآخر له معنى، ولا لا؟
صحيح. وضربت مثال لما تقول أشعة الشمس على الغابة، وغيرنا لما يقول واحد طلعت الشمس
وفقط. إذن كلمة الشمس لها معنى واحد. خليني أنتقل أنا وإياك للمبدعة الرائعة الفذة العملاقة عظيمة الشعر الرثائي الخنساء. الخنساء أعطت الشمس بعدا آخر مختلفا. تقول: يذكرني طلوع الشمس صخرا، وأذكره لكل غروب شمسي. هذا فكرة إبداعية، جعلت من طلوع الشمس وغروبها تذكير بصخر.
الله.
لأنها يبدأ كل متلقي أن يربط هذه الفكرة بصخر، هي تعرف أن صخرا يصبحها ويمسيها، صخر ما ينقطع عنها بمجرد أصلا ما تطلع الشمس تبدأ هي
صخر له أخوها.
نعم. فاشتخيل طلوع الشمس، ربطت طلوع الشمس بصخر، لأن صخر إذا أشرقت الشمس جاء يسلم عليها ويسأل عنها، وإذا غربت الشمس جاء يسأل عنها. فعلاقتها بالصخر علاقة قوية جدا جدا. هي نقلت الفكرة إلى الشمس، إذا طلعت تذكرت صخر، لأن صخر يأتيها عند هذا الوقت.
يا سلام.
وغروب الشمس يذكرها بصخر، لأن صخر لا ينقطع عنها أبدا.
الله.
فهذا إبداع في الفكرة في إيصال هذه أو تعدد المعنى للشمس. اسمع إلى الشيرازي، شوف تعدد المعنى عند الشيرازي وهو يتكلم عن محبوبته: بكت عيني غدات البين دمعا، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغلقتها يوم التقينا. الله على هالإبداع. أكثر من معنى داخل هالبيتين، معاني متعددة.
نعم.
هو شوف يقولك: بكت عيني غدات البين دمعا، واحدة من عيونه بكت غدات البين، يعني الفراق.
نعم.
لما جاء غدات الفراق بينه وبين محبوبته، واحدة اللي دمعت بس،
الله،
والثانية ما دمعت. وأخرى بالبكاء بخلت علينا. طيب شوف المعنى الجديد والإبداعي: فعاقبت التي بالدمع ظنت، يعني بخلت، الظن البخل هنا. عاقبتها، إيش صار لما جاء اللقاء الجديد؟ بأن أغلقتها يوم التقينا.
يا سلام.
عقابا لك ما بكيتي في المرة الماضية، الآن أحرمك من رؤية محبوبتي.
يا سلام.
هذا تعدد المعاني في إيصال الفكرة، جمال وإبداع، ولا يحصل لهذا الشاعر إلا من خلال فكرة، والفكرة مشبعة مثل ما قلنا بمجموعة من الأفكار، وفي ثقافة وفي لغة وفي كتابة اللي قلناها في الحلقة الماضية.
ممتاز، ممتاز جدا.
شوف مثلا لأبي تمام وهو يمدح المعتصم، فكرة جديدة صرنا نحفظها كلنا، كلنا نكررها للسبب، لأن عنده فكرة حولها إلى موضوع. يقول أبو تمام: هو البحر من أي النواحي أتيته، فلجته الياقوت والجود ساحله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله.
الله.
إيش هالفكرة الجميلة والإبداعية؟ الكلمات واحدة، الحروف عندي وعندك، ولا لا؟ ملقى، لكن هذا استطاع أن يخلق من
الحرف كلمة ومن الكلمة فكرة ومن الفكرة إبداعا فأوصله إليك.
الآن هذه الأمثلة كلها التي ضربتها ربما دكتور فهد كانت في مجال الشعر، حتى في مجال النثر يستطيع الإنسان أن يخلق مثل هذه الأفكار.
سنأتي إلى بعض الأمثلة ما دمت سألت عنها. شوف هذه الأمثلة في مجال النثر، كيف يمكن أن تصنع من المعنى والفكرة وبناء الجملة كما سنتحدث عنها. أنا بعطيك أمثلة وإن شئت أن أؤخرها، لكن خلني أذكر لك بناء الجملة ثم أعطيك الأمثلة.
خذ راحتك.
اللي هو العنصر الثالث، بناء الجملة، هذا يدخل في تعدد المعاني. العنصر الثالث بناء الجملة، بعد اختيار العبارة، بعد الفكرة والعبارة، لا بد من بناء جميل جذاب. البناء مثل العمارة، الفيلا المعمارية، هذه مادتها الخرسان للبلوك، الاسمنت، مدري إيش. طيب، يأتي المصمم ليصممها بالإبداع. أنا وأنت عندنا بلوك واسمنت، لكن أنت بنيتها بناء عاديا، بينما الثاني لا، بنى بناء إبداعي، المداخل جميلة والإبهار في هذه الغرفة،
تصميم رائع،
تصميم رائع. هذا مثلها، الكتابة تحتاج إلى هذا التصميم الإبداعي. لا بد من الاهتمام بحسن اختيار الكلمات، مهم، قوة الترابط والتنظيم، حسن الزخرفة والتنسيق اللي نسميه التشكيل الفني، الحذر من الفضلة في الكلام، الكلام اللي لا قيمة له، الزائد. وأأتي إلى ما تفضلت به في سؤالك، وهو هل يمكن أن يكون عندي فكرة وتعدد معاني وبناء جملة بعد اختيار العبارة من خلال النثر؟ خذ لها الأمثلة ومعاصرين، لن أذهب بك للمتقدمين. المتقدمين يمكن يقول والله هم قريبون من اللغة والإبداع اللغوي. سأختار لك مثالي. الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في مقال نشر عام 1955 للميلاد، تخيل
60 سنة،
وكان يكتب في عدد من الصحف والمجلات عام 1955. شوف الوصف الخيالي والوصف الواقعي. عنده فكرة في كتابة المقال، هي الفكرة استقبال أهل المدينة اللي هي يثرب، قبل أن يسميها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، استقبال أهل يثرب لقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الفكرة. وعنده تعدد في المعاني، كل كلمة سيأتي بها ستحمل أكثر من معنى. وعنده، وهو المهم، بناء الجملة بعد اختيار الكلمة والمعنى. اسمع إلي، قاعد هو يصف لك الآن أهل يثرب لما خرجوا في الطرقات، وبعضهم فوق النخيل وبعضهم فوق المباني ينتظرون قدوم الوافد صلى الله عليه وسلم. وصف، وصف دقيق. المستمع الكريم معي بأذنك؟
أكيد.
وخيالك؟ اسمع، ولا تسمع من هذه الخلائق كلها ركزا، ولا ترى إلا رؤوسا متدانية تتناجى في خفوت، وأصابع ممتدة تشير إليه، وأنظارا جائلة تحاول أن تقع عليه، حتى إذا برز من بين الصفوف وصار وسط الساحة ارتجت الدنيا بالتكبير والتهليل لمقدمه صلى الله عليه وسلم. ثم استمر في المقال عشان ما أطيل، فتجد يا أخي فيه إبداع في البناء، يصف الناس ينظرون والأصابع والعيون والخفوت والتداني من الرؤوس والإشارة إليه ومقدمه وخروجه، إيش هالإبداع؟ شوف مثلا خالد محمد خالد رحمه الله في كتابه، عنده كتابين من أشهر كتبه، رجال حول الرسول وخلفاء الرسول. في كتابه خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، أول صفحة كتبها عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصف مكة، بس وصف لك مكة. الله يا أخي، وأنت تقرأ كأنك معهم، كأنك مع القوم جالس وهو يصف لك. السبب هالإبداع في الوصف. يتكلم لك عن البلد الحرام، البلد الحرام الذي تتوسطه الكعبة موطن القداسات، ثم وصف للكعبة وما حولها. تمضي الحياة فيه لافحة مثل مناخها، راسخة مثل جبالها، حالمة مثل سمائها،
تتحجب يا رجل يصف السماء ولفح الجو كيف يلفح ورسوخ هالجبال، ثم كيف تستمر الحياة، ثم كيف تكون الكعبة وسط هذا الحشد الهائل من الأصنام، ثم يصف لك خروج أبي بكر الصديق رضي الله عنه وملامحه وإبداعه وجماله ورقته وسكون نفسه وقبوله للنبي صلى الله عليه وسلم. تتعجب يا رجل، والله تتعجب كأنك تعيش. السبب فكرة ومعنى وعبارة. هذه الثلاث أمور. الرابع في مرتكزات الكتابة التي تفضلت بالسؤال عنها هو الخيال وجمال التمثيل. الخيال وجمال التمثيل.
الحين دكتور هاي كله في بناء الجملة.
نعم في بناء يعني مرتكزات الكتابة تقوم على هالأربع مرتكزات التي أشرنا إليها. الرابع منها الخيال وجمال التمثيل.
حلو.
الخيال الحقيقة يعد من الركائز الأساسية التي يقوم عليها بناء النص الأدبي، من عناصر الإبداع والتجلي في فن الكتابة الإبداعية أن يكون عندك خيال وجمال في التمثيل، أن تصف الشيء بخيال إبداعي فني راقي وتتمثل هذا الوصف. ها هو النهار يتثاءب، ايش هذا
تشبيه فيها،
والليل يتمطى ليدلف إلى الكون. الليل يتمطى يعني قاعد يمشي شوي شوي، ثم أنت تخيل الليل يتمطى ليدلف إلى الكون، والسماء الزرقاء تداعب أغصان الشجر في ظلمة خافتة. هذا هو الجمال والخيال الإبداعي التمثيلي. بعض الناس يقول هذا زيادة في يعني التشدد في الكتابة. لا، الذي يجعل الكاتب الفلاني يسرقك هو هذا من حيث لا تشعر،
لكن دون أن يبالغ ويكثر.
بدون مبالغة، لا شك بدون مبالغة، لكن أقصد أن تمتلئ كتابتك بهذا الإبداع والفن الجمالي، وبالذات في مواضع.
يعني الآن أنت تريد أن تصل مثلا إلى شخص مثلا في الصحراء وتريد أن تتحدث عن هذا الموضوع، عن هذا البيت اللي في الصحراء، لا تدخل وتسرف في وصف الصحراء وحرارة الصحراء وذلك وتلك الكثبان الرملية القادمة وتلك الريح وتلك الغافة الموجودة، الشجرة أقصد بها والجمل، ومن ثم تصل إذا انتهت.
سمعت النكتة الشهيرة الجمل سفينة الصحراء؟
لا والله ما سمعتها دكتور.
يعني نهدي شوي على المستمع الكريم بدلاً الكتابة. هذا طالب في مرحلة دراسية، كلما طلب منهم المعلم كتابة التعبير ختمها بهذه الجملة. فطلب أول شيء قالوا اكتبوني عن الجمل، الجمل مخلوق يعيش في الصحراء وبديع والجمل سفينة الصحراء، والجمل حيوان أليف ويسميه العرب سفينة الصحراء. بعد أسبوع طلب منهم أن يكتبوا عن الصحراء، فقام الطالب كتب الصحراء فسيحة وتعيش فيها مجموعة من الحيوانات ومن ضمنها الجمل، والجمل حيوان أليف ويسميه العرب سفينة الصحراء. بعد مدة طلب منهم أن يكتبوا عن وسائل النقل، فكتب ومن وسائل النقل الجمل، والجمل حيوان أليف يعيش في الصحراء ويسميه العرب سفينة الصحراء. بعد مدة كتب قال أبغاكم عن تكتبوني عن اليابان والصناعات اليابانية، ومن أهم الصناعات اليابانية السيارة، وكانت العرب تستخدم في القديم الجمال، والجمل حيوان أليف يعيش في الصحراء وسمي العرب سفينة الصحراء. فالمعلم غضب شديد الحقيقة، فطرد هذا الطالب وقال ما تجي بكرة لو معك والدك. فجاء الوالد غضبان وقال لابني محروم من الاختبار، ودخل على المدير قال والله أنا ما أقدر أسوي شيء، اكتب خطاب وهذا الخطاب سنسلمه للمسؤول. كتب الأب الخطاب، سعادة المدير كذا كذا، قد صبرت على هذا المعلم صبر الجمل، والجمل حيوان أليف يعيش في الصحراء وتسمي العرب سفينة الصحراء. فهذا احنا نقول لا يكون بهذا الأسلوب، أن تحفظك ليش تكررها دائما.
جميل جدا. أنا أعتقد يعني من مدخل هذه يعني الطرف الجميل اللي قدمت لي إياها دكتور فهد، أعتقد أن هذا الطالب يعاني من ضعف لغوي ومن ضعف مفردات، ومحتاج إلى أن يعيد هذه هذا المخزون إلى يعني
يحتاج إلى خيال. هذا أقصى يعني الخيال وجمال التمثيل.
جميل.
إحنا عندنا أيضا مما يعين على علم البيان الذي أشرنا إليه اللي يعطيك قوة في الكلمة والعبارة والخيال، معرفة مخارج الحروف، علم الأصوات. أعترف أن بعض الإخوة سيقولون هذا زيادة في التعقيد، صحيح، أنا لا أقول للجميع تعلموا هذا الفن لأنه فن دقيق أشار إليه ابن الأثير وغيره، لكن الذي يريد أن يتمكن أعلى تمكن، فصاحة اللفظ ترجع إلى تأليفه من أصوات متباعدة في المخارج. فإذا اخترت كلمة هذا فن مستقل، فلتكن الكلمة متباعدة الحروف. يضربون لهذا أمثلة، يعني لا تجعل في كلمتك مثلا حرف العين والحاء والغين والخاء، سمونها الهعخع، صعبة الهعخع، فما تصلح في كلمة متجاورة أثناء الكتابة. فما تقول مثلا فجب غياهب الخروج لا يهيئ لي ذلك، صعبة هذه. علم الأصوات، علم الحرف مهم أثناء الكتابة، فلا بد أن تختار كلمة قوية وجميلة لكن من خلال علم.
هذه بالا دورة لمحرري الأخبار دكتور، على أساس يوم المذيع يقدم الأخبار ما يقدموا لك مثل هذه الكلمات اللي فيها الهعخع.
أي يعني الكلمات أو الأحرف المتقاربة يقولون لا تستخدمها في بعض الكتابات. يعني هذا ربما يقول البعض أنه من الصعب علي أن أتعلم هذه الدقة، فنقول هذا صحيح، لكن على الأقل أن تعرف الكلمات الجيدة.
ممتاز. أعتقد يعني دكتور، يعني بما أنك ذكرت، أنا أريد أن أعود إلى نقطة ذلك الشاب أو الطالب الذي يعني يعاني من الضعف في كثير من الجوانب. نحن نحتاج حقيقة إلى أن نعالج هذه المسألة، مسألة الضعف، سواء فيما يتعلق بالمخزون اللغوي، وأيضا فيما يتعلق أيضا الضعف فيما يتعلق بالكتابة والخط وغيرها. دعنا نبدأ من الضعف اللغوي بداية. جميل. دكتور
أحسنت، أنت لما سميتها ظاهرة اخترت لفظة جميلة، بحق هي ظاهرة الحقيقة ومزعجة جدا، يشتكي منها الأساتذة في المدارس في الجامعات، نشتكي منها في وسائل الإعلام، نشتكي منها في الكتابات مع كل أسف. ظاهرة الضعف اللغوي أصبحت مؤرقة محزنة جدا جدا، بل إنك إذا تكلمت باللغة العربية في بعض الأماكن قالوا هذا متنطع، ولا قال وين الأخ مسلسل تاريخي. من قال لك إن الكلمات اللغوية العربية الفصيحة البسيطة تعني أن ترجع إلى حقبة معينة؟ هذه لغتك. فأصبحنا نعاني بحق من ظاهرة الضعف اللغوي، تتمثل في أمور. واحد منها ما دمنا نتكلم عن الكتابة اللي هو أخطاء الإملاء. أحدث ولا حرج، يمكن عندك قصص وعندي قصص من أخطاء الإملاء والمدرسين يعانون مشاكل. ادخل في محركات البحث واكتب ظاهرة الأخطاء الإملائية، ستجد كم كبير من النكات وصور لبعض النماذج الاختبارات المقدمة والدراسات المقدمة في مدارسنا في وطن العربي، شيء يشيب له الرأس، أخطاء إملائية. قد يكون من الضعف أيضا أخطاء الأسلوب، الأسلوب ما يستخدم صحيح، يعني كلمات ما هي متراكبة، فيأتيك بأخطاء في الأسلوب لا تنم عن إبداع. يسمع مثلا لافحة كمناخها، صافية كسمائها، فيروح يحاول يجيب لك كلمات ليست من شيء، كما قال ذاك حفية خدي من كثرة المسير، ما هو بيمسنا الخد لا دعوة له بالمسير، ويريد أن يعطي إبداعا، فلو صور أن خده تعب من لفح الهواء من مثلا حفيف معين، أما الخد من المسير ما في تقارب أبدا في
يمشي على خده،
أنا أدري كان يمشي على خدوده. في أخطاء في التنفيذ أيضا، في تنفيذ الكتابة، يعني سيقول إن شاء الله فيكتب الإنشاء متواصلة، وهذا صحيح. خطأ، لأن إن غير يعني اللي أقصد المصدرية، إن غير لما تشبكها تصير إنشاء، هذيك إنشاء
عملية بناء أو
بناء. نعم. إنشاء، والله عز وجل منزه عن هذا سبحانه وتعالى، لكن إذا قلت إن شاء فعل الله فاعل. أيضا عدم الدقة في الاستشهاد، مثل تكرار بعض الكلمات وأن يستشهد بشيء في غير موضعه، هذا كله من أخطاء التنفيذ. لكن كيف أعالج أنا يا الإنسان مصاب بظاهرة ضعف لغوي؟ عطوني حل.
خطا املائيه،
خطا املائي، خطا اسلوبي، خطا تنفيذ، ماذا افعل؟ اول شيء نقول لابد من وجود رغبه صادقه وتنميه للمهارات. انت صادق، ابدا. ما تتصل على محمد السويدي في حلقه قادمه وتقول مثل ما قال الاخ اقراوا الكتاب ولخصوا اعطوناه
الملخص،
اي اعطونا لو سمحت، والله ما عندي وقت ترى اتعلم ظاهره الضعف، اعطوني الزبده وبعثوه لي. لا، لابد ان يكون عندك رغبه صادقه وتنميه للمهارات.
طيب دكتور، الحين المشكله في ان الاشخاص او عاده التلاميذ او الطلاب او الشباب عندما يكتب، حتى اصحاب المقالات عندما يكتبون لم يعودوا يكتبون بالقلم، ونادرا ما عادوا يكتبون بالقلم، فتجدهم يستخدمون مثلا اجهزه الآلي، الحاسب الالي وبعض البرامج التي فيها التصحيح اللغوي.
عسى، ومع ذلك تقع الاخطاء ومع ذلك الويلات.
صحيح،
يعني المصحح اللغوي في برنامج الوورد يقول لك حاط لك احمر تحت هذه الكلمه خاطئه
وضاغط على زر طباعه وروح
طابع او يرسلها، أو هو يكتبها خطأ فيبحث عنها في مصحح اللغة فيعيدك المصحح اللغوي للكلمة التي يعتقدها وليس ذكيا.
صحيح،
فالسموأل غير السؤال، فيكتب هو السموأل يعتقد أنها السؤال مثلا فيصحح لك على أنها السؤال. صحيح، إلى غير ذلك. أيضا برامج عملية يا أخي للمعلمين الجدد. المعلم الجديد يرمى به في سلك التعليم وهو ضعيف في الإملاء وضعيف في الأسلوب وضعيف في التنفيذ، ينبغي أن يعطى كل معلم من ضمن الدورات شهر كامل قبل دخوله جانب التعليم دورة مكثفة في هذا الجانب. الدورات التعليمية للطلاب لابد أن يكون من ضمن الدورات التي نقدم، احنا نقدم دورة في الحاسب ودورة في الإنجليزي ودورة في، أعطونا دورة يا أخي في الضعف اللغوي وفي الإملاء وفي الخط.
حلو،
هذا مهم. تشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم من أروع ما وجدته، يبني الأسلوب في الكتابة ويقوي عملية التنفيذ هو القرآن الكريم. شجعوا الطلاب على حفظ القرآن الكريم لتتقوى ذائقتهم. أيضا برامج الحاسب الآلي لتعليم النش كيفية التعامل مع اللغة لم تنتشر، في برامج الآن موجودة ويعاني من صممها مع الأسف أنها لم تنتشر، لو أنها العاب بلاي ستيشن أو غيرها انتشرت في الوطن العربية. هذه البرامج ينبغي أن تدعم، برامج حاسب آلي مخصصة لتعليم النشء اللغة والإملاء وطرقها، وبعدين ما تكلف شيئا يا أخي، حملها في جو في اللابتوب أبنائك، أجهزة الحاسب في البيت، خليه يتعلم اللغة ويتعلم كيف يكتب وكيف يتعامل مع ظاهرة الضعف. لا بد من أن نتبنى مواقع إنترنت ومشاريع بحثية لهذه الجوانب، هذا أمر مهم قصرنا فيه بحق. إذا أردنا أن نقوي المستوى اللغوي فلا بد أن نتعاون جميعا، تتعاون المدرسة والبيت ومراكز التعليم، أدوات البحث المختلفة في مؤسسات أو إنتاج أو غيرها تصدي لهذه الظاهرة الخطيرة.
جميل، أعتقد دكتور يعني أنت ذكرت فيما يتعلق بالضعف اللغوي أشرت إشارات في إطار الحديث عن الخط. صحيح. وشكل الخط، وأنا ربما أشرت لأن هناك الكثير الآن ربما يستخدمون الحاسب الآلي في كتاباتهم، لكن عندما يكتب المرء بقلمه تجد في الوقت الراهن، وأستطيع أن أقول أنها ظاهرة، الخطوط جدا سيئة دكتور، جدا جدا سيئة، وربما خاصة عند الأجيال التي موجودة حاليا. هل نستطيع أن نستشف أن من خلال كتابة معينة لشخص ما أن هناك كتابة جميلة من خلال الخط؟ يعني هناك أثر نفسي للمرء عندما يشاهد خط جميل؟
الخط فن، والفن يدرس على أنه جزء من الإحساس، من الجمال، من الإبداع. الله تعالى امتن علينا بأنه علم بالقلم، الذي علم بالقلم سبحانه وتعالى، نون والقلم وما يسطرون، فالقلم منه من منن الله عليك أنك تكتب بهذا القلم. بعد معركة بدر النبي صلى الله عليه وسلم في القصة الشهيرة المعروفة التاريخية جعل جزءا من الفداء أن يتعلم أبناء الصحابة الكتابة من هؤلاء المأسورين بشرط إطلاقهم، فعلموهم القراءة والكتابة، لأن الكتابة الخط جزء مهم. الخط العربي تطور في عهود مختلفة، أول ما بدأ الخط المعروف في بعد ذلك دخل في الزخرفة ودخل في المباني ودخل في كتابة المصحف إلى غير ذلك. في أظن في القرن الثالث أو الرابع أنا غير متأكد وصل إلى 30 نوع، 30 نوع من أنواع الخطوط.
جميل.
ومن أجمل الخطوط في الأثر: عليكم بحسن الخط فإنه من مفاتيح الرزق. هذا يذكره بعضهم: الخط الجميل يزيد الحق وضوحا. فعلا الخط له أثر كما تفضلت، لأنه يعطي نفس المطلع أثر على القبول. يا أخي الورقة المكتوبة بخط جميل لها أثر على نفسك المهشش، هذه تصيبك بهم. كم من المعلمين اللي يغضب على تلميذه وإن كان جيدا، فيرمي أحيانا الورقة: ما قدرت أفك هذه الرموز،
إيه الخط الزفت ده،
ليش الخط هذا. حتى الخطوط المصنوعة اللي تسمى مصنوعة، اختيار الخط في برامج الخط أيضا له أثر على العين.
بالفعل
بعض الخطوط لها أثر، شرح النفس، الاهتمام بها، حتى على الكاتب نفسه له أثر على نظامه، على دقته، على جمال ما يكتب، فضلا عن الوضوح الذي يصل إلى الناس. فبالتالي هذا صحيح، الخط له أثر عجيب جدا على النفس.
أنا أعتقد أيضا دكتور مثل ما ذكرت أنت، حتى في إيصال المعنى والفكرة، يعني قبل فترة شاهدت لوحة مكتوب عليها مكتبة الشارقة هنا بجنب مبنى التلفزيون، مكتبة الشارقة، وكانت مكتوبة بالخط الديواني ومزخرفة بالفتحة والضمة والسكون وغيرها. فبالتالي قد يشاهد المرء هذه الكلمة ولا يعني يلتفت إلى مضمونها كونها مكتبة الشارقة. بعد فترة وجدت أنهم قد غيروها وكتبوها بخط النسخ، فأعتقد أنها أصبحت أكثر وضوحا بي 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 بشكل مكتبة الشارقة بهذا الخط. فاختلاف الخطوط مثل ما ذكرت يمكن يعطي الجانب المعنوي أو المعنى قوة ودلالة أكبر. تسمح لنا دكتور أن نسمع رأي مختص يعني يتكلم في هذا الإطار في موضوع الخط، وهو الأستاذ سليمان الخضير. جميل. تسمح لنا دكتور؟
جدا.
حياتي تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
نعم، أنا كان عندي تجربة في تغيير الخط، والتجربة هذه تقول وتؤكد أن الخط السيء يمكن أن يتحسن، وليس بالضرورة أن الخط يبقى على ما ينشأ عليه الإنسان باعتباره جزء من الفطرة أو الطبيعة. بقيت على سوء الخط مدة من الزمن، إلى أن أحد معلمي قال لي يوم من الأيام في المرحلة المتوسطة: خط أخوك الصغير أحسن منك. الجملة جرحتني لكنها لم تحدث أي شيء إيجابي. انتقلت إلى المرحلة الثانوية، وفي الصف الأول الثانوي حدث موقف معين تشجعت معه أن أقدم نموذج في الخط، فقدمت نموذج يمكن أن تقول عنه مضحك، أنه سيء، أي وصف آخر، لكن المعلم تعامل بإيجابية وقال لي كلمتين فقط: أحسنت، واصل. انتظرت نهاية دوام ذلك اليوم لأنطلق بعد صلاة العصر إلى المكتبة وأقتني بعض الأدوات وفق ما هداني الله سبحانه وتعالى إلي: كتاب خط وفقت فيه، أوراق شفافة، أقلام خط، قلم رصاص، وبدأت بداية عفوية جدا انغرست معها ومع كلمات المعلم حب الخط. لم يكن لدي أي مقوم من مقومات الخط إلا شيء اكتشفته لاحقا، قيل لي أني كنت أمسك القلم بطريقة صحيحة. فبدأت أتعامل مع الخط وأكتب ما يحلو لي. تعاملت مع موضوع الخط كهواية، لم أشعر بمعاناة الدرس، لم أكن أذاكر، لم أكن أنظر إلى الموضوع على أنه عبء دراسي، ولذلك كانت تمر الأيام، تمر الأشهر، أنا لا أتعامل مع نهاية أريدها، كنت أمارس هواية. مع الممارسة انغرست حب هذه العادة في قلبي، أصبحت أتذوق الخط، وجدت نفسي أتتبع كتابات الخطاطين كيف يكتبون شيئا فشيئا. يوم من الأيام في الجامعة انتبهت إلى نفسي فقلت كم لي وأنا أتعلم الخط، فإذا بعدد من السنوات وأنا ما أزال أتعلم. بطبيعة الحال لو التحقت بدورة تدريبية اختصرت ذلك، ولكن الشيء المؤثر هو أني لم أكن أشعر بأني أنتظر نهاية لهذا المشروع. الملفت للنظر أنني بعد مدة وجدت أن الخط متحسن بشكل ممتاز، لكن الملفت أكثر أني وجدت نفسي فيما بعد أقدم برامج لتحسين الخط للآخرين، وبخاصة الجانب الأكثر إلحاحا في حياتهم، وهو أنهم كيف يكتبون بالقلم العادي وليس بالقلم العريض الذي يظهر جمال الخط. ولكن الإنسان، لأنه قليل من الناس من يستخدم القلم اللي يسميه قلم الفلوماستر، لأن الناس حاجتهم الفعلية إلى قلم الجيب، ولذلك كان هذا هو التحدي، وهو أن تكتب بخط جميل بقلم الجيب.
فنون الحياة مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
طبعا دكتور، بعد هذه التجربة اللي قدم لنا إياها الأستاذ سليمان الخضير، أعتقد يعني العزيمة هنا،
أيوة.
هنا العزيمة وهنا الإرادة والإصرار على أنه يحسن خطه.
كلمة من معلم سببت لها العزيمة.
أكيد دكتور، وأنت في بداية حديثك لما تكلمنا عن الضعف
اللغوي، صحيح.
اللغوي والنس، بدأت في موضوع العزيمة والإرادة، فإن لم
صادقة صح،
فإن لم يكن هناك يعني رغبة لن يتحسن خط شخص معين أبدا بهذا الشكل.
المشكلة يا سيدي الكريم أن بعض الناس يخدع نفسه بأن عنده رغبة ويخدع نفسه أنا أرغب. كم من الرسائل التي أتتك أو الاتصالات أو الجلسات بعد حلقة القراءة، أنا عن نفسي يعني جاءني على موقعي الخاص وفي صفحتي في الفيسبوك، فضلا عن رسائل بعض الأصدقاء بعد مسألة القراءة، شكرا شجعتنا الحقيقة، لكن والله العظيم شيء صعب، يعني ما أقدر وأنا مشغول. هذا أول الخلل، يعني أنت مقتنع بالأهمية لكنك غير صادق، لا توجد عندك الرغبة. جزء من حلول مشاكلنا هي في هذه الرغبة الصادقة، الرغبة الملحة التي تدفع الإنسان لأن يتخطى كل المستحيلات وكل العوائق ليصل إلى النجاح الذي يريده. كلمة قال له المدرس، خط أخوك أحسن منك، أنت ما أنت جيد في الخط، أنت كذا أنت كذا، فشكلت له فزع.
جميل. أيضا دكتور، متى يستطيع أن يجعل من هذا الموضوع أولوية في حياته، بأن يجعل القراءة أو الكتابة أو حتى الخط هذا الرديء يجعله أولوية بحيث أنه يحسنه فيما بعد؟
هذا هو الهدف. إذا وجد عندك هدف يا أخي، الإنسان قد يجمع 100 هدف في يوم أو 100 أو يومين. أهداف يا أخي كثيرة. تخيل، أنا سأذكر لك هذه القصة، شوف هالهمة العالية في وجود الأهداف.
نعم.
أصبح النبي صلى الله عليه وسلم مع جملة من أصحابه رضي الله عنهم، فسألهم السؤال الشهير المعروف، من صلى منكم اليوم الفجر في جماعة؟ قال أبو بكر
أنا.
من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق منكم اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. إيش العجب؟ وأنا أنا أنا أنا. هذه همة عالية وتجتمع في رجل واحد. وفي، أنا أظن والله أعلم، أن السؤال كان في الضحى، يعني خلينا نقول 10 صباحا 11 صباحا، لأنه سأله عن الفجر ما سأله عن الظهر،
صحيح.
ما يدل على أنه قريب. وتخيل هالكم الهائل من الأعمال جاء في وقت يسير. ما لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. همة وعزيمة وقوة وإصرار. الضعف هنا عند بعض الناس أنه يعتقد أنه غير قادر على تحقيق أهدافه، لخصول الكتاب، ولا الثاني يقول والله أنا ضعيف في اللغة خلاص أنتم عطوني أهم القواعد، ولا الثالث يقول أنا عندي رغبة في القراءة لكن والله وقتي ضيق. كل هذه أوهام. إذا عندك رغبة صادقة في أن تقوي نفسك في أي جانب تريده، ستصل بإذن الله وستحقق هذا الهدف.
جميل. طيب في رأيك دكتور، أسباب رداءة الخط، بما أننا نتكلم عن الكتابة والخطوط ورداءتها، شو هي الأسباب في رأيك؟
أنا عندي
مجموعة من الأمور، في بعضها مما عايشته أنا وأنت، أنت عايشته معي جزما، اللي هو إهمال مقرر الخط من المعلمين في المرحلة الابتدائية.
صحيح.
أول ما يدخل المعلم، إذا كان خطاط كتب لنا كلمتين على الصبورة يلا اكتبوها، وجلس هو يقرأ ولا يأكل ولا بعد يمكن يخرج. حصة الخط أنا لا أذكر لها أي تأثير، بل لا ليست لها أي لمسة جمالية في
بعد
حياتي.
أنت دكتور كان عندكم حصة خط، نحن ما كان عندنا حصة
بعد، أنتم ما أدركتوا حصة.
نحن كان عندنا في كتاب اسمه التطبيقات اللغوية، ضمن هذا الكتاب في يعني ربما في حتى في المراحل أعتقد ربما الابتدائية والإعدادية فقط، حتى في المرحلة الثانوية لا توجد هذه المسألة.
يلا شوف كيف إهمال مرحلة، يعني إهمال حصة الخط هذا كون عندنا إشكالية كبرى.
تدري دكتور ربما عند أجيال سابقة، أجيال الستينات السبعينات، تجد خطوطهم جدا جميلة وكلهم يكتبون بخط الرقعة، تعتقد أن الذي علمهم يعني شخص واحد.
بعض الشعراء الذين يعني قابلت بعضهم قبل وفاتهم رحمهم الله، ديوانهم كتبوه كتابة رفضوا الطباعة، الديوان بخط اليد وتقرأ خط يد ولا مطبعة يا جماعة الخير؟ يقول لك لا والله بخط يدي، يكتب الديوان بخط اليد. يا أخي كتاب المصاحف بخط اليد، يعني عثمان طه حفظه الله، هذا واحد من رموز الخط في العالم العربي والإسلامي. تخيل هذا الفضل العظيم الذي ناله بكتابة المصاحف بخط يده. المؤتمر الأخير الذي أقيم في المدينة المنورة عن أشهر خطاطي المصاحف في العالم الإسلامي، التجربة التي قامت بها قطر في المسابقة، دولة قطر في مسابقة الخطاطين في العالم الإسلامي للنيل شرف خط المصحف، هذا اهتمام بهذا الجانب. نحن نقول لابد من الاهتمام، مما سبب الضعف كما اتفقت معي إهمال مقرر الخط من المعلمين في المرحلة الابتدائية. اثنين، الضعف الظاهر للمعلمين أصلا في خطوطهم، المعلم خطه سيء ولا بني خط المعلم، كيف تريد أن يصبح الطالب خطه جيد؟ ثالثا، إسناد التدريس أصلا لمن ليس لهم معرفة، تسند تدريس مادة الخط لواحد لا يعرف الفرق بين الخط الرقعة ولا النسخ ولا الديواني ولا إيش الخطوط ولا كيف يكتب الحرف ولا الميم من تحت السطر ولا من فوق السطر، ما يعرف في آخر الكلمة ولا في وسط الكلمة، لا يعرف الفرق بينها أبدا. رابعا، أن بعض الطلاب يكتب بأقلام جافة في البدايات، وهذا خطأ. في البدايات ينبغي أن لا يعلم الطالب إلا على الكتابة الخط بالقلم العريض أو المرسم الرصاص، حتى يضبط مسكه للقلم ويكتب كتابة صحيحة. فبالتالي هذه جملة من أسباب الضعف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بهذا الجانب كما ذكرت.
أتذكر ربما في مرة من المرات كنت أكتب لشخص معين، فكتبت اسم طارق بخط الرقعة والقاف بدون نقطتين، ولكن بإشارة الخط الأخيرة
وكذلك اللوية،
اللوية الأخيرة وحرف الضاد كذلك، فرجع وحقيقة كنت كاتب شيك هذا، فكنت كاتب لي شخص طارق رضا بهذه الطريقة أو راضي في حرف الضاد آخر شيء
رياض،
يمكن أعتقد رياض شيء طارق رياض، فقال لي اسمه غير ورجع لي، قلت لي يا أخوك نفس هذا اسمك طارق، هذا هاي نقطتين تعتبر، فمن الإشكاليات اللي ممكن لا يعرف الخطوط بهذه الطريقة. عموما يعني أيضا دكتور فيما يتعلق، أعطيتنا أنت سبب من أسباب رداءة الخط، وهي مسألة التطبيقات اللي ربما لم نتعلمها في بداية الخطوط. أنا أريد أن أشير أيضا أن عندنا هنا في الشارقة مركز للخط العربي دكتور، اللي يعمل دورات للناس أيضا كثير، حتى من أصحاب اللغات الثانية اللي حاب يتعلم كتابة الخط باللغة العربية متاحة في مركز الخط العربي هنا في الشارقة.
زرتهم؟
أكيد زرناهم، يعملون دورات من فترة إلى أخرى دكتور، للناس بشكل عام، سواء للخط الرقعة أو خط الديواني أو حتى لرسم لوحات بخط وتزيين به المنزل إذا كنت حاب.
خلينا نشيد بهم، والله يستحقون الإشادة، لأن هذا جزء من جمال لغتنا الذي ينبغي أن نهتم به، فلله درهم، كم نتمنى أن تعمم هذه الفكرة.
جميل، نستمع إلى الأستاذ سليمان الخضير ورأيه فيما يتعلق بلماذا تبدو خطوط بعضنا سيئة.
ونبني بها معطيات العمل.
ماذا تبدو خطوط بعضنا مشوهة؟ هذا العنصر اللي يقلق بعض الناس، لماذا خط فلان جميل وخط فلان ليس بجميل، بالرغم أن أنهم مروا بنفس التجربة في الحياة الدراسية. بطبيعة الحال هذا جزء من التوافق العصبي العضلي في الإنسان، ولكن هناك أسباب نحن أجزاء منها. أول سبب، وهو سبب الحقيقة ظريف، رفع القلم. فيفترض أن الإنسان لا يرفع القلم إلا وقد اكتملت الكلمة، يعني تتوقف الكلمة تلقائيا، مثل كلمة الجزء الشق الأول من عبد الرحمن، فالأصل أن الإنسان يرفع قلمه بنهاية الدال عبد، لأنها لا تتصل بما بعدها. ماذا يحدث عند بعض الناس؟ أنه يتوقف عند الباء فيكتب عين باء ثم يتوقف من أجل النقطة. توصيل الباء بالدال أحدث الآن أول نموذج في التشوه، لأنها لم تكن في الاستقامة استقامة واحدة. فما بالك لو كان في الكلمة الواحدة عدد من النقاط. المستقبل سيتوقف عند التاء بعد السين، ثم يكتب القاف ليضع عليها نقطتين، ثم يتوقف عند الباء. معنى هذا أن سيكون كما يشبه مؤشر نبضات القلب، مرتفع منخفض مرتفع منخفض. هذا السبب. السبب الثاني، ولذلك الأفضل أو الوضع الصحيح، هو أن الإنسان لا يرفع القلم إلا عند الموضع الذي إجبارا يرتفع، عند الحروف التي لا تتصل بما بعدها، دال راء ألف في نهاية كلمة وهكذا. من أسباب تشويه الخط أو تشوه الخط هو الخلط بين النسخ والرقعة. وأتوقع أن بعض المستمعين الآن يتساءل وشو النسخ وشو الرقعة أصلا. في الحياة الدراسية تلقى الناس نوعين من الخط، سواء دراسيا أو واقعا، بمعنى هو مجبر أن يتعلم على خط النسخ، لأنها الحروف التي يقرأها، الكتابة، المطابع تكتب بالنسخ، لكن أثناء الكتابة وحاجته إلى السرعة وعمل اليد هو يكتب بالرقعة. فعنده نوعين من الحروف، حروف رقعة وحروف نسخ، هذا هو الواقع. وبعض المرات في كتب الخط يدرس خط الرقعة وخط النسخ، لكن يتم الانتقال من خط إلى خط دون أن يستقر الخط الأول، فيحصل خط هجين، خط النسخ شكل وخط الرقعة شكل، والجمع بينهما غير منسجم، لأن لهذا قاعدة وله نفس، بينما الخط الآخر له قاعدة وله نفس آخر. السبب الثالث من أسباب تشوه الخط عدم تركيب الحروف بالطريقة النظامية أو وفق فلسفة الخط نفسه. فتجد أن توضع مثلا شخص يكتب بخط الرقعة، مرة أخرى خط الرقعة، فيجد أن كل الحروف يريد أن يكتبها على السطر. في كلمة الحمد لله يكتب ألف لام ثم يوصل اللام بالحمد من الأسفل، بينما في خط الرقعة لا، أشبكها من الأعلى الحاء، وأنزل للحاء وأشبك الميم أسفل الحاء، ثم أنطلق إلى الدال، بحيث أن الكلمة كلها ما تأخذ لها 1 سنتي، لكن إذا كتبتها فرشتها على السطر كما لو كانت خط نسخ أخذت 2 إلى 3 سنتي، فيصبح الخط الآن غير منطقي. هذه بعض الأسباب التي تؤدي إلى تشوه الخط. ولذلك إذا عرف الإنسان أو الراغب في تحسين خطه هذه اللفتات، توقف عن رفع القلم إلا حينما يتوقف يرتفع تلقائيا، عرف الفرق، أو بالأصح ركز على أن تحسين خطه بخط الرقعة، لأنه هو خط الكتابة. لا أحد يحاول، المعذرة عن هذا التسلط، لا أحد يحاول أن يحسن خطه من خلال خط النسخ، لأنه خط بطيء ويستغرق وقت طويل، والناس في الكتابة تريد تنطلق، تكتب أغراض البيت تكتبها بالرقعة ما تكتبها بالنسخ، تريد تكتب رسالة لزميل في ورقة صغيرة أو تكتب على ورقة صفراء على مكتب زميل آخر، ما تكتبها بقلم النسخ، أنت لا تكتب المصحف، وإنما تكتب رسائل سريعة، فهي خط رقعة. سميت رقعة لأنها للرقع قديما، للرسائل، فهو خط رسائل.
معطيات العمل، فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها.
والله دكتور فهد يعني بعد هذا المقطع الجميل اللي قدم لنا يا أستاذ سليمان الخضير أعتقد أني وجدت إشكاليات كثيرة في خطي.
يعني
في البداية عندما قال في كلامه كيف تكتب عبد الرحمن وجدت أني بالفعل أكتب عين باء أذهب إلى النقطة ومن ثم أعمل هذه الشبكة، ولماذا وجد هذا القبح في كلمة عبد الرحمن بسبب ربما هذه النقطة.
يعني لو كتبت كلمة الاستفتاح كم ستقف من مرة؟
أحيانا ربما أنا لو أريك الورقة التي أمامي الآن انظر إليها دكتور فهد كم هي مليئة ببعض الكلمات التي يذكرها الأستاذ يعني سليمان. فالمستقبل والاستفتاح وغيرها من الكلمات التي جالس أكتبها الآن. وأيضا إشكالية الخلط بين الخط خط النسخ وخط الرقعة، أيضا هذه إشكالية ربما أعاني منها وأجدها في كتاباتي. هناك بعض الحروف تكتب بالرقعة وأحيانا تكتب بالنسخ.
جميل. يعني أظن أن ما دمت أشرت إلى المركز مهم جدا أن يستفاد من تجربة المركز، جزما أنه مر بهم عدد كبير من الذين تعلموا الخطوط ووقعوا في مثل هذه المشاكل. أنا أتمنى من القائمين على المركز أن يعمموا هذه التجربة ويبينوا الناس إيش الأخطاء. متذكر أستاذ سليمان مجموعة الآن من الأخطاء التي لامست شغاف قلبك لأنك وقعت فيها، جزما أن الناس بحاجة إلى شيء من هذا. يليت نهتم بهذا الجانب في عدد من مواقع الإنترنت أيضا أن ننقل التجارب في هذا المجال للاستفادة من الخط.
طيب دكتور عندك أنت مقترحات لتدريس مادة الخط؟ عندنا قلت لك أنا تجربة في مركز الشارقة للخط العربي، عندك أيضا مقترحات؟
الحقيقة أنا رجعت إلى عدد من الكتب المؤلفة في هذا الجانب وبالذات المتعلقة بتدريس مادة الخط في وزارات التربية والتعليم في الوطن العربي، وجمعت نقول ثلاثة وأربع أفكار يمكن هي الأشهر. أولها انتهاج الأساليب المتنوعة التي تناسب الطلاب في التدريس. الملاحظ أن الأسلوب الذي ينتهج لتدريس الطلاب مادة الخط هو الأسلوب الواحد وهو التلقيني، أكتب كذا أكتب كذا. إلى الآن لم تستخدم الأساليب الجديدة المتنوعة في تدريس هذه المادة. مثلا القلم اللي يسمونه القلم السحري لو استخدم في صبورات الجديدة هذه السبورة الضوئية، استخدام الخط التكميلي الآن موجود على مواقع الإنترنت، مواقع تدخلها وتكتب كلمة مثلا لتعليم اللغة الإنجليزية فيسمعك يقول لك كار مثلا، تروح تكتب سي اي ار مباشرة يطلع أمامك سي اي ار علشان يصحح لك الخطأ اللي يسمونها الأسلوب التكميلي. هذه لو وجدت في برامج تجعل الطالب يكتب بقلم ويدخل عن طريق الكمبيوتر فيخرج لك الكتابة التصحيحية في مدارسنا، تقول لي صعب هذا أصلا، بعض المدارس ما هيأوا مقر للطلاب مع كل أسف في وطننا العربي. نقول هذا جزء من وسائل التعليم أن ننتهج أساليب متنوعة تناسب الطلاب في تدريس هذه المادة. أيضا أن يخصص للطلاب كراسة لمحاكاة الخطاطين الكبار. الواضح أنه دفاتر الخط دفاتر عادية، كنا في السابق أنا أذكر في جيلي كراسة الخط توزع مادة، توزع كراسة اسمها خط فوق مكتوب كتابة بخط بديع جدا لعدد من الخطاطين المبدعين وتحتها فراغ لتحاكي
نعم
هذا الخط. هذه موجودة الآن في تدريس اللغة الإنجليزية، كيف تحاكي الخط باللغة الإنجليزية. طيب لماذا لا يكون هذا موجود في المحاكاة في اللغة العربية أو في الخط العربي؟ هذا مهم. أمر ثالث وهو موجود في بعض الجامعات أن يحاسب الطالب على جودة خطه في جميع المواد.
في بعض الجامعات أنا أذكر مساقات اللغة العربية كان
5 درجات على الخط،
كان يضع الدكتور درجات على الخط، وأيضا على أي خطأ إملائي في سؤال معين أو في إجابة معينة كان يضع أو يخصم من علامة هذا السؤال نصف الدرجة أو أحيانا يضعها خطأ إذا كان هناك خطأ إملائي أو سوء خط بالفعل فظيع.
صحيح. 10 درجات من 100 أنا وجدتها في إحدى الجامعات، 10 درجات لسلامة الخط لجودة الخط وسلامة الإملاء والنحو، 10 درجات من 100 أو 5 من 50. هذه تجعلك تهتم بهذا الجانب بدل ما الهش في الكتابة والسرعة. يا أخي ركز واكتب كتابة صحيحة، فيتدرب الطالب على أن يكتب كتابة صحيحة بخط صحيح وإملاء صحيح ونحو صحيح. أيضا من المقترحات التي أقدمها بين يدي الإخوة والأخوات المستمعين حتى المسؤولين القائمين على مناهج التعليم في وطننا، تكوين جماعة تهتم بالخط داخل المدرسة. عندنا جماعة الرياضة، جماعة التربية الإسلامية، جماعة الجماعات المجموعات داخل المدارس.
جميل.
دعونا نضع مجموعة خاصة بالاهتمام بالخط. الآن عندنا أندية قراءة، ليس عندنا أندية خط، لكنك أشرت إلى مركز جميل ورائع في الشارقة، لماذا لا يخصص مجموعات في المدارس وفي الأحياء الاهتمام بهذا من خلال المراكز والمكتبات التي تفعل جانب الاهتمام بالخط. المسابقات بين الطلاب في الخط، نسمع المسابقة في القصة، المسابقة في الشعر، المسابقة مدري الإلقاء، ضعوا يا أخي مسابقة في الخط، خلوا طالب يفوز على مستوى المنطقة أفضل طالب خطاط. لماذا لا يكون هناك مسابقات في الخط؟
ممتاز.
ويكرم هذا على مستوى رسمي كما يكرم مثلا حاكم البلد أو أمير البلد أو رئيس البلد أو الوزير التعليمي هذا الطالب لأنه أخذ المركز الأول في الدولة الفلانية في الإلقاء. ممتاز. ولا في حفظ القرآن، دعه يأخذ جائزة لأنه أفضل طالب في الخط من خلال هذه المسابقة.
رائع.
أيضا التدريب المستمر وتعويد الطالب على الطرق الصحيحة لمسك القلم واختيار الورق وحركة اليد مثل ما أشار أستاذ سليمان، لابد من التدريب. هذا التدريب يكاد يكون مختفي سواء في البيوت أو في المدارس. إذا تعلم الأب والأم الطريقة الصحيحة لإعطاء الابن مسكة القلم عوده. أنا عندي طالب يكتب هكذا يا أستاذ محمد،
هذا بيطعن مش
والله يكتب هكذا الآن في الجامعة، أنه يكتب هكذا
يطعن الورقة
فغريب يعني يكتب
حقد
ولا يكتب يعني لا يجعل الورقة من أعلى إلى أسفل هكذا، لا يكتب، تدري كيف يكتب؟ يقول بالورقة هكذا ها ثم يكتب هكذا،
يصارع الورقة
يعني ما يقول أنا من صغري هكذا ولا حد نبهني،
لا أمي ولا أبوي،
صعب علي، صعب علي يتحول الآن. وفي المقابل أيضا عشان ما نكون مثاليين، نحن لا نطالب أن يكون الطالب خطاط مبدع، لا، هذا فن عالي ما نطالب به، لكننا نطالب بحق أن يكون الخط جميل ومقبول، وفرق بين أن تكون مبدعا وأن تكون جميلا.
الحمد لله يعني أنا في السليم طلعت الحين،
يعني أهم شيء مقروء وجميل يعني ليس هاشا. أخيرا أن نتعامل مع الخط على اعتباره الفني وليس المعرفي. المعرفي غير الفني، يعني واعذرني على هذا، مثلا هل عمرك سمعت أنهم يدرسون مثلا موسيقى على أنها جانب معرفي؟ أبدا. الموسيقى تدرس على أساس الكلاسيكي مثل ما يقول الجمالي الوجداني، بالتالي تأخذ هذا الجانب. يا أخي الخط أولى، الخط ليس جانب معرفي فحسب، الخط لابد أن يتولى تدريسه من يملك الحس الإبداعي، الحس الجمالي، فيعطيه هذا الجمال والإبداع والتصوير ويعيش الطالب فيه هذا البعد، وليس مسألة أنه معرفي فحسب. ولذلك لأنهم اعتبروه معرفيا وضعوه ضمن مواد اللغة العربية، لازم اللي درسه هو مدرس اللغة العربية، وهذا غير صحيح. هو جانب حسي جمالي، يعني فيه جرس،
يعني قد يكون في مواد التربية الفنية،
ممكن يكون من التربية الفنية، ممكن يعلم مدرس التربية الفنية إذا كان خطاط جميل أصولها المعرفية وخلاص، ويدرس هو الطلاب على هذا الأساس. لأن جانب يعني تذكر مدري أنت في أول أو ثاني حلقة كنت تتكلم عن معلم، أظن الإحياء كان، ما أتذكر، المهم أنا أتذكر مدرس مادة علمية كان خطه جميل ومنشد، وكان إذا رسم الخلية عشنا معه لأنه رسام بديع. هذا لأنه تعامل مع جانب الخط باعتباره الحسي الجمالي الوجداني.
حلو. أيضا نود أن نسمع أيضا مرة أخرى الأستاذ سليمان الخضير في رأيه في من بالإمكان أن يدرس مادة الخط.
تمام.
حياتي تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فعلا سؤال الحقيقة في محله، مادة الخط من يدرسها؟ المتعارف عليه واللي عليه العمل هو أن الذي يدرسها هو مدرس اللغة العربية، لأنها في منظومة مواد اللغة العربية، وبينما في الواقع أنه ليس بالضرورة من يحسن اللغة العربية ومن يحب اللغة العربية ومن يحسن تطبيق وتدريس اللغة العربية يحسن الخط. الخط من الفنون الجميلة، وليست من اللغات العربية، إلا أنها وعاء، وعاء لاستقبال اللغة ولإرسال اللغة جنبا إلى جنب مع التحدث، لكنها لا تعني، كما أن مدرس اللغة العربية لا يعني أن يكون متحدثا بارعا ولا مقدما مفوها ولا خطيبا مصقعا. هذه مهارات مستقلة. ولذلك الذي يدرس، المفترض الذي يدرس الخط هو شخص إما مدرس الفنون الجميلة إذا وجد في بعض المدارس، أو شخص عنده ميول وحب لتدريس الخط وحسن تدريس الخط، لأن هذا سينعكس على شخصية الطالب. حسن الخط وجماله ينعكس على الأناقة على مستوى الطفل. الطفل يشعر بالنجاح، والنجاح يولد النجاح، وهذا عنصر كبير. الرسالة التي تلقيتها بعدما تغير خطي أني وجدت أن هناك عادات سيئة يمكن أن أغيرها، حينما غيرت شيء كرسه الزمن وكنت أتوقع أنه ولد معي، مثلما أن أجزاء من جسمي هي بهذا الشكل، كذلك توقعت أن يستمر معي الخط المشوه إلى الأبد، لكن بفضل الله كان التحول مثير للانطلاقة في تغيير عادات سيئة أخرى. الطلاب كذلك يحتاجون، بعض الناس تنفر من الكتابة نتيجة ضعف الخط، تنحرج أن تكتب أمام الآخرين لسوء الخط. غرس عادة تحسين الخط، ولا أقول حسن الخط، عادة تحسين الخط، الإصرار من أجل تحسين الخط في نفوس أطفالنا سيرسل رسالة عميقة في نفوسهم بإمكانية التغيير، وسيعطيه يعني يجعلهم أكثر شجاعة في مواجهة الحياة.
طبعا دكتور، بعد هذه التوجيهات يعني اللي قدمها دكتور سليمان الخضير يعني في من الذي يدرس مادة الخط، نود أن ندخل يعني ونعود إلى فن الكتابة مرة أخرى. دكتور، إذا كان هل لديك تعليق على ما قاله الدكتور سليمان خضير؟
أبدا، يعني هو أشار إلى يعني ما أشرنا إليه، وأكد على هذا المعنى، وثم ختم الحقيقة بلفتة جميلة في مسألة أن سوء الخط ليس جزءا لا يتحول كما هي وجهك وعيونك ويديك هكذا أراد الله أن تكون، لا، هي لك المقدرة أن تغيرها. أكد على هذا المعنى وضرب مثالا بإصراره القوي الظاهر في تحسين خطه.
جميل، لا نعود لفن الكتابة مرة أخرى وهذا الأسلوب الجميل الذي نحتاجه في جوانب متعددة من حياتنا، سواء العملية وحتى يعني المهنية. دعنا نقول رسائل الإيميل، البريد الإلكتروني، دائما ما نحتاج إليها في أعمالنا دكتور. صحيح. هل من أسلوب معين وهل من فن معين نتبعه؟ صحيح. في كتابة البريد الإلكتروني
طبعا،
أو حتى الرسائل النصية القصيرة التي نكتبها أحيانا.
أول شيء لابد من الاهتمام بالجوانب التي ذكرناها، لكن هنا أشرنا إلى استخدام اللغة الجميلة، الأدب الجم، تركيب المعنى، مرتكزات الكتابة إلى غير ذلك. لكن في البريد الإلكتروني بخاصة أنا سأضيف أشياء يمكنني أعاني منها وغيري معاناته أيضا كذلك، ما أدري أنت تعاني منها، وهي ضرورة الاختصار بقدر المستطاع. لأن الوقت الذي يأخذ البريد الإلكتروني عليك في القراءة، وبالذات يمكن الإعلاميين يعانون من هذا، سيد محمد يمكن أنتم تعانون من هذا الشيء، يعني ما يبعث لك أحد رسالة بريد إلكتروني في قضية بسيطة ويكتب مقدمات وخاتمة. الاختصار قدر المستطاع مهم لحفاظ وقتك ووقت الآخرين. الإملاء وعلامات الترقيم مهم، وإن كان الوورد الآن يحل لك جزء من هذا، لكن في الحقيقة أننا نشهد جملة من الأخطاء. صحيح. استخدام نماذج الردود الجيدة المجهزة، يعني أحيانا بعض الردود الجيدة المجهزة جهز لك كم من الردود وبكل قوة وبلفظ قوي جزل وعبارات رائعة في الرد على من اقترح أو أبدأ ملحوظة. أمر مهم، لا تنسخ أي نص وترسله، لا تعيد إرسال أي رسالة، هذا مهم. بعض الناس يجد له مقال ويشوق هذا المقال فقص ولصق ويرسله، والحقيقة أنه ملفق مكذوب مليء بالاتهامات مليء بالكذب الصراح،
فننتبه لهذا الجانب.
هذا الجانب موجود في البلاك بيري، موجود في الإيميلات، موجود بشكل مزعج أحيانا،
وأنت جزء من نقله. إذا نقلته إلى الآخرين أنت أحد المساهمين في النقل. أما عبارة أنا لا أعرف شيء، واحد ناس يحطون نص عبارة هذا منقول ولا دعوة لي به، إذا كان منقولا ولا دعوة لك به فلست بحاجة إلى إيصال الآخر ما لم تتحقق على الأقل من جزء منه أو فائدته للآخرين. أيضا المجموعات البريدية لا يناسبها كل شيء. إذا أنت مشترك في مجموعة بريدية لابد أن تعرف من هي هذه المجموعة البريدية، فيها عدد من المثقفين. يعني مثلا أنتم إذا عندكم مجموعة بريدية في إذاعة الشارقة، إذاعة تلفزيون الشارقة للإعلاميين، لا يناسبها كل شيء. بينما عندك مجموعة أخرى أستاذ محمد لزملائك وأقاربك وأصدقائك، لا يناسبها ما يناسب المجموعة البريدية الخاصة بالإعلاميين. كل مجموعة يناسبها فكرة معينة وأسلوب معين في الكتابة. انتبه لعبارات الإلحاح غير الجيدة.
جميل.
يوه مزعجة هذه. أرسلها إلى غيرك ولن يكلفك شيء، وإلا ستسأل عنها يوم القيامة إن لم ترسلها.
هذه أمانة في رقبتك،
في عنقك. وش الكلام؟ من قال لك أنني ملزم بها؟ ومن قال لك أنها أمانة؟ أنت من يحملها أمانة وهي غير أمانة، غدق غير صحيح. فعبارات الإلحاح التي يعتقدها البعض تسيء إليه أثناء الإرسال. هناك فن أيضا إذا أذنت لي لكتابة المعروض أو الخطاب الموجه لجهة معينة، سواء كان عن طريق البريد الإلكتروني أو طباعته، وهذا يهمى من المعاناة. صاحب السعادة مدري إيش ويكتب لك لخبطة في كتابة الخطاب، وأحيانا أحد المسؤولين عندما يطلع على الكتاب الذي كتب بأسلوب رائع شيق وعبارات جميلة يذهل أمامه، فربما يوافيك بجزء من مطالبك بسبب خطابك.
حلو.
وأحيانا عندما تكتب بأسلوب هش ضعيف تضعف أو معاني هذه الكتابة. الرسائل كما تفضلت، رسائل جوال أو رسائل الإخوة أو غير ذلك، تحتاج إلى هذا الفن. هناك كتابات ألفت في الرسائل فيما بين الإخوة، يعني ممتاز. أنت في الشارقة وأنا في الرياض، قديم هذا الكلام قبل الإنترنت وقبل كان يكتب خطابا له فيبعثه لمدة شهر ويأتي لصاحبه ويرد عليه. صحيح. هذه سموها رسالة الإخوان، ألف فيها رسائل جميلة لما فيها من الإلفة وجمال العبارة. ادخلوا مواقع الإنترنت واكتبوا رسائل الإخوان، وليسوا إخوان الصفاء، لا، الإخوان مقصود بها الرسائل الأخوية بين بعض الناس وبعضهم الآخر، جمال في عباراتها. أيضا كتابة السيرة الذاتية، الآن هناك مواقع متخصصة كتابة السيرة الذاتية. بعض الناس ما يعرف كيف يكتب سيرته الذاتية، يكتب ماذا يحب وماذا يأكل وماذا يشرب، وما يدري أن السيرة الذاتية لها فن في الكتابة. عندما تقدم ما يسمى بالسي في اللي هي السيرة الذاتية لجهة معينة، لها فن في الكتابة. هناك كتب ألفت في هذا الفن.
جميل. أيضا أحتاج، ربما يعني أنك أشرت إلى هذه النقاط الجميلة، أحتاج إلى أن نصل إلى أيضا، بما أن هناك كثير من خطب الجمعة تكتب الآن الدكتور ويتم إلقائها من خلال القراءة، أحتاج أن أشير إلى أن بعض الخطباء لا يجيد لا الكتابة ولا حتى إلقاء هذه الخطبة من خلال القراءة. ربما ذكرت لك مثال قبل الحلقة على أحد الأئمة الذي عانينا من قراءته لخطبته كأنه يقرأ جريدة.
صحيح. احنا اما مسألة الإلقاء تكلمنا عنها في الحلقات الماضية، لكن اذا سألتني عن الكتابة سأشير اليها سريعا.
جميل.
خلي الاخ الكريم المستمع الكريم يتابع الحلقة الماضية التي مرت يبحث عنها، ذكرنا المقومات. هنا سأذكر اشياء سريعة. الفكرة، فكرة الموضوع قبل كل شيء اثناء الكتابة. الاستاذ فهد الاحمدي في الحلقة الماضية تكلم عن فكرة في المقال، نحن نقول الفكرة حتى في الخطبة. الفكرة ينبغي ان تكون قوية. اذا جمعت الفكرة اجمع العناصر الكثيرة لها، اجمع العناصر. فكرتك خطبتك القادمة على سبيل المثال، مثلا خلينا نقول عن الأخلاق، مثلا كيف يكون للأخلاق أثر في سلوكنا، هذه الفكرة. طيب اجمع كل العناصر اللي تمر بك، 100 عنصر، أنت جالس مع زملائك وقرأت هنا ومقال هنا، جمعها. يقول دايل كارينجي اجمع 100 عنصر وارمي 90 عنصرا. اجمع 100 وارمي 90، حتى لو اجمع 100 واستفد من 10.
ممتاز.
لأنك ستأخذ أفضل 10 من هذه 100. رسم شجرة التصور العامة للموضوع، بمعنى أن ترسم شجرة التصور، شجرة ذهنية لها الأهمية، الأسباب، المقدمة، الخلاف، كذا كذا، اللي هي عناصر الموضوع من خلال الشجرة الذهنية. جمع الأدلة، هنا تحتاج إليها من القرآن والسنة والكلام، الشعر والمتخصصين. إذا عندك العناصر جمعتها، العنصر الأول أهمية الأخلاق، جيب العناصر من الكتاب والسنة. العنصر الثاني مثل أثر الأخلاق في التعامل بين الأبناء مثل. خذ النصوص في هذا الموضوع اجمعها جمعا فقط، ثم ابدأ في الإبداع في اختيار عبارات الربط بين المواضيع. هذا مهم للخطيب، ما يكون هش، ما تكون كلماته ضعيفة، اللي هي الإبداع في تركيب هذه العناصر يسمونها الجسد، مثل ما قال الأستاذ فهد الأحمد الحلقة الماضية الجسد. نعم. يقول لها مقدمة مؤخرة وجسد. ممتاز. صحيح، الجسد فتان، هذا هو. إذا كان جسد الخطبة فاتن ما يمكن أن تشرد عنه. التسلسل في الانتقال من نقطة إلى أخرى أثناء الخطبة، ما ينقلك من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب بدون ربط،
كأنها مقال يعني، ولكن مرتب بطريقة جميلة.
تسلسل جميل، تسلسل الانتقال قلنا المقدمة الجيدة، الاستهلال الجيد القوي يشد الانتباه. أنا مضطر للسرعة فاعذرني. استخدام العبارات الجزلة في بعض المواضع مثل ما قلنا، أنت إذا تذكر، يتهادى ولا يترنح، ينجز ولا ينهي، إلى غير ذلك مما ذكرناه. الاختصار مهم، احشد قوة الموضوع في ربع ساعة يا أخي، لا تزيد. الناس ما هو ملكك أيها الخطيب. صحيح يا أخي بعض الخطب ساعة، ما هو صحيح، هذا ليس حقك. مما إن تفقه الرجل كسر خطبته وطول صلاتك كما يقول صلى الله عليه وسلم. إذا لم يكن لديك مقدرة في ربع ساعة أن تكتب خطبة قوية فأنت بحق لا تستحق هذا المنبر. اختصر، اكتب خطبة قوية، وصل المعلومة والفكرة في ربع ساعة. الاستفادة من سماع خطبتك بعد الانتهاء ومن نقد الآخرين.
والله الله يعينك دكتور، شكلهم بيزعلون عليك أئمة المساجد وخطباء الجمعة، خاصة بعد ما قلت ربع ساعة. الله يعين،
لأنهم معتادين على الإطالة.
على الإطالة نص ساعة، هذه مختصر مفيد نص ساعة.
لو جرب هذا الخطيب مع كل أسف أن يكتب وبكل قوة وإبداع في ربع ساعة لاستفاد الناس أفضل بكثير.
الله يعين. عموما دكتور فهد، شكرا جزيلا لك على هذه الحلقتين الرائعتين فيما يتناول فن الكتابة، هذه الحلقة والحلقة الماضية الأسبوع الماضي. شكرا جزيلا لك، على أمل إن شاء الله أن تكون الحلقة القادمة أيضا
بمناسبة الامتحانات. شو رأيك نخصص على الاستذكار؟
والله فكرة رائعة، وبما أننا نحن في نهاية السنة والطلاب والطالبات على أبواب الامتحانات تحتاج إلى آلية فن وفن في الاستذكار. صحيح. مثل ما قلت دكتور. عموما إذن ننتظر الأسبوع القادم لنتناول هذا الموضوع. إذن تعدنا دكتور
بإذن الله تعالى فن الاستذكار بإذن الله.
شكرا جزيلا لك دكتور، شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعتكم لنا في هذه الحلقة، والشكر موصول أيضا للزميل والصديق حسن الضفيري مخرج ومنفذ هذه الفترة، وتحياتي محدثكم محمد مايد السويدي، في أمان الله.
قدمنا لكم فنون الحياة،
ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.